بسم الله الرحمن الرحيم. ومما روى يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري أنه قال: إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تجبهم، فإن قربهم مفسدة للقلب. وهذه الوصية فيها التحذير من القرب من الملوك ومن الأمراء وأهل المسؤوليات، أن يتجنب الداعي إلى الله عز وجل قربهم ومجلسهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولقد كان كثير من السلف يتجنبون ويتوقون مجالس الخلفاء والأمراء لما حصل من تغير الأحوال. ففي زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي رضي الله عنهم، وهكذا في زمن معاوية وعبد الله بن الزبير، صحابة أجلة، عباد، كثير منهم عباد، علماء، فقهاء، حلماء، حكماء، استفاد منهم. لكن فيما بعد ذلك حصلت تغيرات ونكبات، ولم تحمد خلافة بعد أولئك إلا خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقد قرأنا شيئا من رسائله في الاعتقاد وغير ذلك. فلهذا كان السلف يحرصون على التوقي وعلى الابتعاد، لأن مجالسة الأمراء ومجالسة الملوك والخلفاء والولاة مما يغير النية ويدعو للمداهنة ويطمع في المال ويضيع مجالس الفقراء والمساكين الذين يحتاجون إلى العلم ويحتاجون إلى النصح والتوجيه. فلهذا كان السلف يحذرون. فكم تقرأ من سير السلف في بعدهم عن الأمراء، فهذا طاووس اليماني، طاووس بن كيسان، كان كثير البعد عن الأمراء، وهكذا الحسن البصري وغيرهم كثير من أهل العلم كانوا يتجنبون مجالسة الأمراء وكثرة الدخول عليهم، وعيب على بعضهم، وعيب على بعضهم كثرة الدخول والتردد على الأمراء، مع أنه لم يؤخذ يعني عنه موافقة لهم فيما هم فيه، مثل الإمام الزهري فإنه كان كثير الدخول عليهم، لكن عيب عليه ذلك. ومن كان يتجنب ويتوقع مجالس الأمراء ومجالس الخلفاء كان هذا يعتبر منقبة له، لأن الناس يطمعون. فأنت إذا قربت من الملك، قربت من الخليفة، قربت من الأمير، فإذا جئت قربك وأدناك ورفعك وأظهرك وعلاك وأعطاك ومدك ما تحتاجه في نفقتك في شهر، في سنة، فيما أشبه ذلك، فهذا إذا لم يحصل لك ثبات على دينك ربما جملت، ربما حابيت، ربما مالأت، ربما داهنت. نعم، والقلوب بيد الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. ويقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ويقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمال فتنة، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، فهذا شيء جبلت عليه النفوس. فإذا ما خالطت أهل الفلوس وأهل الأموال وأهل العطايا والهدايا ربما ضعفت، ضعفت في إيمانها، ضعفت في يقينها، ضعفت في توكلها على الله، ضعفت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضعفت في الإقبال على عبادة الله وطاعته. وهكذا يحصل الضعف في أشياء كثيرة. فلهذا كانوا يحذرون، كانوا يحذرون من ذلك، أن لا تأتي إلى الملك، ولو حتى قال تعال اقرأ علي قرآنا، نعم تريد تسمع القرآن تعال المسجد تعلم مثل ما يتعلم الناس. فإن العلم يؤتى ولا يأتي. وما كان من أسباب ابتلاء الإمام البخاري إلا هذا، كان مع الأمير في احترام وإجلال وإكرام، دعا قال تعال اقرأ يعني علي في مجلسي تاريخك، فقال العلم يؤتى ولا يأتي. فبدأت الوحشة حتى ضيق على الإمام البخاري وخرج. لما صانوا العلم صانهم العلم، فما دنسوه وما عيفوه وما أذلوه، بل أكرموه وحافظوا عليه. فهذا كذلك من هذا القبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، ما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا من ويردون علي حوضي. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو أفضل جهاد، قال: كلمة حق عند سلطان جائر، لأن هذا لا يقوى عليه إلا أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل التوكل وأهل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. لكن لو دخل عند الحاكم عند السلطان وهو يطمع منه أرضية، ولا يطمع منه نفقة شهرية، ولا يطمع كذا وكذا، هل سينكر منكرا؟ ما سينكر منكرا، سيحاول يفعل أنه ما يرى شيئا، سيحاول أنه ما يفعل أنه ما يرى شيئا. نعم. فكثير من دعاة السوء يتنافسون على القرب من الأمراء ويفرحون بذلك، بخلاف أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، فإنهم يتحاشون ويبتعدون. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه شيخ الألباني وغيره، يعني في أنه أمراء سيأتون، يعني فلا تكن معهم لا شرطيا ولا جابيا ولا إلى آخره. ابتعد. ثم لما حصل من طائفة تغلب طائفة وتتوثب على الخلافة فتأخذ الأموال فتعطيك المال، هذا من أين؟ فربما أراضي اغتصبت وأموال أناس أخذت. فلهذا كان كثير من العلماء في ذلك الوقت يتورعون، ما يأخذون شيئا من الأمراء، وهم يحاولون خذ ما حاجتك. يأتي الخليفة يرى سالم بن عبد الله بن عمر ويطوب البيت يقول ما حاجتك؟ قال ما تستحي في بيت الله تقول ما حاجتك؟ يعني نحن نطوف بالبيت وندعو الله عز وجل، تقول قال له ما لي حاجة. نعم. وهكذا قيل ذاك ما حاجتك؟ قال أدخل الجنة وأنجو من النار. قال ما أستطيع. قال إذن ما لي حاجة لك، هذا حاجتي، حاجتي أني أدخل الجنة وأنجو من النار. قال ما أستطيع، ليس لي هذا. قال وأنا ما لي حاجة فيك، ماذا أعمل فيك؟ أنا ما أريد شيئا، ما أريد شيئا منك. فكانوا يتنزهون ويتوقون. فلهذا يحرص الإنسان. سفيان الثوري كان معه مناصحة وكلام لبعض الأمراء، لأنه كانت حصلت وحشة وبعضهم كان يتهدد سفيان، وكان سفيان يختفي منهم. فأرسل شخصا وقال يعني اذهب عند الأمير وقل له يعني أني أطلب منه العفو وأن يخلي سبيلي وما شابه ذلك. فكلم شخصا قال اذهب برسالة إلى الخليفة. قال اعفني يا أبا عبد الله لو تنظر غيري. قال لو نظرت غيرك لبادروا، يعني فرحا يريدون القرب من الأمير، وإنما أنا اخترتك لما يعرفه من الزهد في الدنيا، من الزهد في الدنيا. نعم. فذهب إليه وتكلم معه وقال له أخبره أننا قد عفونا عنه وأنه كذا وكذا وكذا، لكن إن شاء الله يوافينا في الموسم من أجل أن يكون معنا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رجع عصام بن يزيد فرحان وقال أبشر فقد عفى عنك الخليفة ويقول كذا وكذا. قال ما عملت شيئا. قل له يستعمل ما قد علم، فإذا استعمل ما قد علم فليطلب لنأته نعلمه ما لم يعلم. أما الآن أولا عنده علم، خليه يعمل بعلمه الذي قد علمه من معروف مضيع ومنكر منتهك، هذا الشيء الذي قد عرفه يستعمله. وكان ما يحب اللقاء بهم، فاختار فخار الله له فتوفي، ولم يأتي الموسم إلا وقد توفاه الله وسلمه من اللقاء بهم. فالشاهد كان رحمه الله بعيدا بعيدا عن ذلك. وهكذا غيره من السلف يحذرون من القرب منهم. إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تجبهم فإن قربهم مفسدة للقلب. تدخل أنت في معك في بيتك أثاثك، معك فراش قديم، لو تجي تسوي كذا ها فيه يطلع التراب وفيه بقع، هذا أكرمكم الله بول وهذا شاهي وهذا ما أدري إيش وهذا كذا، وربما إذا روائح فيه. دخلت عند الملك الأثاث والكنبات والمجالس والأكواب والعطور والبخور وأشياء وأشياء، تبدأ عندك الأماني والطموح، وهم ما يعطون مباشرة إلا إذا أرادوا صيدك، يعني إذا أرادوا أن يصيدوك يعطوك يسيرا حتى تتعلق بهم، تعلق بهم، ثم بعد ذلك متى ما أرادوك جئت إليهم مسرعا. فإن لم تمشي على ما يريدون نحوك وأبعدوك. نعم. فكان الثوري رحمه الله إذا دخل، يعني غصبوا أن يدخل، دخل أول ما يدخل إما ينكر المنكر مباشرة فيقول له: يا أمير المؤمنين، كم انفقت في حجك؟ فيقول: يا أبا عبد الله، هذا شيء كثير لا نستطيع أن نحصيه. قال: فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنفق في حجه 15 دينارا. فقال: يا أبا عبد الله، دع عنك الفضول واطلب ما حاجتك. قال: حاجتي أن تسد حوائج فقراء المهاجرين والأنصار الذين ببابك جوعة. تنفق في حجك ما لا تستطيع أن تحصيه وتحرم هؤلاء؟ قال: يا أبا عبد الله، دع الفضول اطلب ما تحتاجه. ويكرر عليه هذا، قال له: اخرج. طرده، ما له حاجة أصلا في أمثال هؤلاء، هو يريد شخصا يداهنه، شخصا يماشيه، شخصا يمالئه. نعم. يدعى إلى مجلس الأمير فيقول: اللهم ثبت نفسي، مسكها. قال عبد الرحمن بن مهدي من طلابه، قال: لو كان، يعني ظننت أنه يكون يعني أرفع من هذا، وأنه مثلا يدعو بدعوات أخرى، يعني بما فيها التوكل على الله ويعتمد على الله لكن يخافون على قلوبهم تربية. فالثوري رب عبد الرحمن بن مهدي: لا تركن إلى ما في قلبك من إيمان وثبات وقوة، فكم من شخص كان كذلك فانهار عند الأموال، عند الفتنة. هذه فتنة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذه فتنة عظيمة. فلهذا يحتاج الإنسان إلى مجاهدة ومعاهدة. فصحيح القرب منهم يعتبر مفسدة، وتكون تحت المجهر أقوالك أفعالك. فالآن مثلا تدخل بعض المجاز وفي التصاوير، تنصح وتقول له: الصورة هذه، نعم، اشرب بيمينك، لماذا ما تطلق لحيتك، ليش تلبس البنطال، ليش كذا وكذا، هل سيبقونك؟ ما سيبقونك. وهل أنت محصل منهم حاجة؟ ما أنت محصل منهم حاجة. فإذا كنت تريد تحصل منهم حاجة وتريد تبقى عندهم، فجاملهم يجاملونك، داهنهم يداهنونك، فأعطهم ما يوافق أهواءهم وسيعطونك ما تريد نفسك. فلهذا السلامة لا يعدي لها شيء. أناس فتنوا بمماشاة أصحاب الجمعيات والمؤسسات. تعال يا فلان، حاضر عندنا، حاضر عندنا، استعن بها، استعن بها. أي نعم. يصير بعد ذلك سواء يعني الجمعيات والمعسكرات أيضا، كلهم في الهوى سواء، كل صيد صيدون الدعاء طلاب العلم. فالآخر هذا ربما تطلبه أنت، تقول: تعال زورنا يا فلان، زورنا. يقول: إن شاء الله، إن شاء الله، ويا الله يجي يزورك. وفي تلك الأماكن التي فيها خذ هذه استعن بها على طلب العلم، استعن بها على أمورك، ما تدري إن لم أول ما تأتي رسالة أو اتصال مباشرة يجيب، يقول إن شاء الله تزورنا غدا، يقول أبشروا على طول يمشي. وإذا أهملوا أياما أو زمنا يصيروا يتصل، يقول جينا نزوركم. هاي نعم، جاء يزوره من أجل إيش؟ من أجل الفلوس التي يستعين بها على طلب العلم. هذه مرض، مرض. فيبقى ما يريد يدرس، ولا يريد يعلم، ولا يريد يخطب، ولا يريد يعظ إلا في تلك الأماكن المترفة اللي فيها فخفخة. نعم، وبعدها ما عاد يفكر في الألف السعودي ولا الألفين، صار يفكر لو يحصل له هايلوكس هذا ابتداء، وبعدين لو طموح آخر لو يحصل له شاس. نعم، وأشياء وأمور. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، فتنة المال، ونعوذ بالله من شر فتنة الفقر، وأيضا من شر فتنة الغنى. كان طاووس يسأل رب عز وجل ألا يعطيه مالا، ألا يعطيه مالا. ومن السلف من يدعو بأن يجنبه الله عز وجل الأمراء، جنبه الله الأمراء، ولهذا كانوا يتوقون مجالسة الأمراء. سفيان ذكرنا لكم، ذكر الشافعي عنه قال أنه هكذا دعي إلى في الموسم في مكة، دعي إلى الخليفة، إلى مجلس الخليفة، فحضر فقال، فكان يتجان، يعني يفعل نفسه مجنونا خفيف العقل. دخل، أول ما دخل جلس يمسح البسط، يقول ما أحسن هذا البساط، ما أجمل هذا البساط، بكم اشتريتم هذا؟ هم طامعين في هذا الرجل بعلمه وفقهه وعقله ورأيه وفهمه، أن يكون يعني أن يستخدموه وأن يجمعوا الناس حولهم به، وهو دخل يتجان يسوي نفسه مجنونا أو خفيف العقل، إيش هذا بكم هذا؟ ثم قال بيبول، بيبول، قال له خرج. نعم، ما نحتاج لمثل هذا الشخص، هذا حالهم. وهكذا عبد الله بن إدريس دعي للقضاء فجعل له عصا وجعلها بين رجليه ويجري في الشارع كأنه يركب حمارا، فلما رأوا قالوا إيش هذا، هذا مجنون، هذا كيف ندعي للقضاء؟ ما يصلح هذا للقضاء. وبعضهم كان يفر ويهرب يختفي من السلطان، كله هربا من هذه الولايات. إسماعيل بن عليا كان حافظا ثبتا، كما جاء في بعض المرويات أنه ولي على أموال الصدقة، ولي أموال الصدقة. وكان عبد الله بن المبارك ينفق على عليه وعلى حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان وجماعة من هؤلاء ممن يعني يأمل فيهم خيرا. فلما بلغه الخبر جاء ابن المبارك إلى البصرة، فجاء إسماعيل ابن عليا كالعادة إذا جاء ابن المبارك، فابن المبارك لم يلتفت إليه ولم يعبأ به، كانوا يأتون يسلمون عليه ثم يجلس معهم ثم يعطيهم نفقتهم. فإسماعيل استغرب ليش ابن المبارك يتعامل مع هذا التعامل، فأرسل إليه رسالة وقال يا عبد، يا أبا عبد الرحمن، أتيناك قصدنا برك فلم تلتفت إلينا فما رأيته منا. فقال يا أبا هذا إلا أن نقشر له العصا، فأرسل إليه رقعة فيها أبيات، يا جائل العلم لا غبازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها، في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما قرأها إسماعيل بن علي مباشرة ذهب إلى الوالي واستعفاه، طلب منه أن يعفوه عن هذا المنصب، فعفاه فرجع إلى ما هو عليه، ووصله عبد الله بن مبارك كما كان عليه. فهكذا كان السلف في حرص شديد، والآن يعني تحصل فتنة، جمعيات، مؤسسات، معسكرات، هكذا كل من هذه الوسائل. فالبعد، البعد رعاكم الله، البعد، البعد رعاكم الله. نعم، إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تجبهم، فإن قربهم مفسدة للقلب. قالوا صوتك جميل، قراءتك حسنة، وهم يريدون دينك، يريدون استقامتك، يريدون منهجك، يريدون تقواك، أن يضيع وأن يفتفت. لأنك تجد لا توجد منكرات عقائدية أو في العبادات أو في المعاملات إلا تصدى لها علماء السنة من غير محاباة ولا مجاملة ولا مداهنة. فهم يحاولون يعني كيف استقطاب هؤلاء العلماء، أقل ما يكون أن يسكتك إن لم تكن معه وأن توافقه على ما هو عليه، أنه إيش يسكتك، أنك تسكت. نعم، من الذي قال عرضت على السيف خمس مرات؟ لا يقال ليترك دينك، ولكن يقال أسكت عن الحق، أسكت. من هو؟ لا، أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، يعرض عرضت على السيف خمس مرات، لا يقال لي اترك دينك، ولكن يقال لي اسكت، لا تأمر معروف وتنهى عن المنكر، اسكت. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.